الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو درس جديد من دروس الدورة العلمية الرابعة في دورتها الثانية، ونحن الآن في كتاب عمدة الأحكام في قسم المعاملات. كنا قد وقفنا على باب الفرائض، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله أن الأمور التي تتوقف لكن نشر العلم والله الحمد لم يتوقف. وشكر الله للإخوة القائمين على خدمة الدروس خيرا على إقامتهم لمثل هذه اللقاءات مع طلاب وطالبات العلم. كنا قد وقفنا على باب الفرائض، فنبدأ على بركة الله عز وجل والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلوف، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر. الفرائض النصيب المقدر للوارث لأولى رجل لأقرب رجل في النسب.
قوله رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة من حيث اللغة، والفريضة هي فعيلة بمعنى فاعل أي واجب، وأيضا فريضة فعيلة بمعنى مفعولة أي موجوبة. من الذي فرضها؟ الله سبحانه وتعالى. فسميت هذه الفريضة وهي الفرائض بباب الواجب، أي أن الله أوجب على الورثة تقسيم المال بحسب الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن الفرائض جاء تقسيمها في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يبين شرعه كيف شاء، إما بوحي جلي بكلامه سبحانه في القرآن، أو بوحي خفي بكلامه سبحانه في الأحاديث القدسية، أو بوحي خفي بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية، لأن تقرير الشرائع من الله سبحانه وتعالى متنوع، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمناهج الاستدلال يفعل الله عز وجل ويشرع كيف شاء جل في علاه. وتولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه وهو الحكيم الخبير. والفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا يسميها الفقهاء بالفرائض. وهذا الباب، باب قسمة المواريث، سمي بالفرائض لأنه لا يمكن تقسيم المال إلا أولا في النظر في الفرائض المقدرة. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر على حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألحق الفرائض بأهلها. ما معنى ألحق الفرائض بأهلها؟ ألحقوا أي أوصلوا وأعطوا الفرائض بأهلها في قسمة المواريث بالحساب. فمثلا لو مات رجل وترك زوجة وأما وترك ابنين، فالمسألة من 24 للزوجة الثمن، 3 من 24، وللأم السدس، 4 من 24، والباقي من 24 17 للابنين. وهذا معنى ألحق الفرائض بأهلها. فأعطينا صاحبة الفرض وهي الزوجة ثمنها، وأعطينا الأم السدس صاحبة الفرض فرضها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ففيه التنصيص في كيفية قسمة الفرائض. والفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى هي النصف نصفها وهو الربع، ونصفها وهو الثمن. هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. والثلث وضعفها وهو الثلثان والسدس. إذن الفرائض المقدرة في كتاب الله نصف ربع ثمن من حيث الأعداد الزوجية، وثلث وثلثان وسدس. إذن هذا الأضعاف الأخرى، هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله. وهنا ندرك أن إذا كان في المواريث فرائض ومن ليس بصاحب فرض فنعطي صاحب الفرض أولا ثم نعطي من ليس بصاحب فرض ثانيا. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، قال هذا الكلام من باب تغليب الباقي، لأن الغالب أن الباقي يكون للذكور، وليس معناها أن الباقي لا يكون إلا للذكور، وذلك لأن الباقي قد يكون في العصبة. إذن نلاحظ أن أصحاب الفروض أو أصحاب الذين يرثون ينقسمون إلى قسمين، أصحاب الفرائض وأصحاب العصبات. أصحاب العصبات هم الذين يأخذون الباقي، أصحاب الفروض هم الذين يأخذون فرضهم نصف أو ربع أو ثمن، ثلث أو ثلثان أو سدس. فهنا يأتي السؤال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر من باب التغليب، أي فالمعنى فما بقي فهو لأصحاب العصبات، ولما كان أكثر أحوال أصحاب العصبات هم الذكور فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل به، وإلا فإن أصحاب العصبات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام لا بد من حفظهم: عاصب بنفسه وهو لا يكون إلا ذكرا، عاصب بنفسه، وهذا مثاله أن يموت الميت ويترك زوجة وأما وذكرين من الأبناء، فالأم والزوجة من أصحاب الفروض والذكرين أصحاب العصبات بالنفس. القسم الثاني العاصب مع الغيظ، العاصب مع الغيظ، ومثاله أن يموت الرجل ويترك زوجة وابنا وبنتا، فالزوجة لها الثمن والبنت والولد عاصبان، لكن البنت عاصب مع الولد، فللذكر مثل حظ الأنثيين بالمعية، فللذكر مثل حظ الأنثيين. الثالث العاصب بالغير، وهو إذا كان في المسألة بنتان وأخت فللبنتين الثلثان وللأخت إذا كان في المسألة بنت، إذا كان في المسألة بنت وأخت فللبنت النصف وللأخت السدس تكملة الثلثين، وهذا يسمى العاصب بالغير. وهذا من باب التفصيل نرجع إليه في كتب المواريث المطولة، لكن هذا من حيث الإجمال. الذين يرثون ينقسمون إلى قسمين وهم أصحاب الفروض ذكورا كانوا أو إناثا، وأصحاب العصبات سواء كان العاصب بالنفس أو العاصب بالغير أو العاصب مع الغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، الرباع محلات الإقامة أي الدور.
حديث أسامة رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على أنه ليس هناك توريث بين المسلم وبين الكافر، ليس هناك توريث بين المسلم وبين الكافر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مولاه حبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رب أتنزل غدا في دارك بمكة وهي الدار التي ورثها من أبيه عبد الله وهي الدار التي ورثها من أبيه عبد الله والصواب ليس الرباع بالكسر الصواب بالفتح الرباع هل ترك لنا عقيل من رباع يعني من دار والرباع في الأصل الأرض الكثير الواسع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع عقيل المقصود به هو عقيل ابن أبي طالب العقيل المقصود به في الحديث هو عقيل ابن أبي طالب وهو أخو علي رضي الله تعالى عنه ولما مات عبد الله كان في الجاهلية يورثون الأموال كيفما يشاءون لكن عندهم بعض الأشياء الموجودة أو الباقية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من زمن إبراهيم عليه السلام من زمن إبراهيم عليه السلام فكان من ذلك أنهم يورثون الابن دون الزوجة مثلا يورثون البنين دون البنات مثلا فلما مات عبد الله ورثوا دار عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وصار داره بعد الهجرة ملكا لعقيل لماذا صار ملكا لعقيل؟ لأن الميراث انقطع بين المسلم وبين الكافر فعقيل باع دار أبيه ولم يعطي عليا شيئا وباع دار عمه الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر وورثه بصلة الكفر وباعه وأسلم بعد ذلك عقيل وهذا فيه دلالة على أن التوارث إنما يكون بين أهل ملتين ولا يكون بين أهل ملتين مختلفتين فليس بين المسلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه إرث ولا بين علي وأبيه إرث فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فإن قال قائل فإن عقيلا ورث مال عمه الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم ومال أبيه ثم أسلم فهل ترجع الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي؟ الجواب لا الجواب لا وهل عند إسلامه يرجع الأموال التي ورثها في حال الكفر؟ الجواب أيضا لا هذا القول وهو لا يرث الكافر المسلم وللمسلم الكافر هذا الحديث متفق عليه وقد قال بمقتضاه وقد قال بمقتضى هذا الحديث جمهور الفقهاء وخالف الحنفية فقالوا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لكن هذا فيه نظر وهذا الحديث حجة للجمهور ونص في أن المسلم لا يرث الكافر وذلك لأن الله جل وعلا قال في القرآن وبعد أن ذكر الميراث قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهذا إنما ذكره بعد الإيمان وبعد الإسلام وبعد الهجرة نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على أن الولاء لا يباع ولا يوهب ما معنى الولاء المقصود به في هذا الحديث الولاء المقصود به في هذا الحديث هل هو عموم الولاء أو خصوص الولاء الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود به الألف واللام فيه للعهد وهو ولاء العتق لأن ولاء العتق لا يمكن التبري منه ولا بيعه ولا هبته أما ولاية العهد أو ولاية الجيرة والنصرة أو ولاية الإسلام فيمكن للإنسان أن يتبرأ منه وإن كان لا يمكن بيعه وهبته. إذن لو أن مسلما اشترى عبدا فأسلم العبد فأعتقه لوجه الله، فصار هذا العبد مولا للسيد والسيد مولا للعبد بعد الحرية، فبينهما ولاء العتق، وولاء العتق كلحمة النسب يجري فيه الإلث لكنه متأخر في درجات الوارثين، وذلك أن ولاء العتق عاصب بالنفس عند عدم وجود البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. يعني مثال ذلك أن يعتق الرجل زيدا ثم زيد مات وليس عند زيد إلا زوجة وبنت، وهذا الذي اعتقه ليس عنده أب مسلم حي ولا ابن مسلم حي ولا أخ مسلم حي ولا عم مسلم حي، فمن يأخذ بقية ماله؟ للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، للبنت النصف. فالمسألة من ثمانية، الثمن واحد للزوجة والنصف أربعة للبنت صار الخمس، الباقي ثلاث للمعتق سواء كان رجلا أو كانت معتقة امرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنان خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال لم أر البرمة على النار فيها لحم، قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق، البرمة قدر من حجارة.
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة، وهي مولاة عائشة، اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، كان فيها ثلاث سنن كما قالت هي. أولا اتفق جمهور العلماء على مقتضى هذه الأمور الثلاثة التي أخبرت عائشة رضي الله عنها من حديث في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها. الأول خيرت على زوجها حين عتقت. لاحظوا الآن هذه المسألة الأولى، لو أن امرأة كانت أمة وتزوجها عبد ثم عتقت المرأة قبل قبل زوجها العبد، فهل تخير أو لا؟ عفوا، جمهور العلماء قالوا بمقتضى هذا الحديث قالوا إنها تخير، هذه السنة الأولى. إذن لاحظوا الآن أنها قالت خيرت على زوجها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن زوجها وكان يلقب بمغيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يريد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له عندها، فأراد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت بريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شافع، أي لا أمرك أمر جزم، فقالت هي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن، يعني بعدما علمت أنه ليس بآمر، قال لا أريدها يا رسول، لا أريده يا رسول الله، فذهبت ومغيث يبكي. هذه السنة الأولى، أن الأمة إذا صارت حرة تخير بين البقاء على زوجها العبد وبين الخروج من ذمته. طبعا في هذه الحالة هي لها الخيار، فإذا اختارت نفسها أصبح العقد مفسوخا وتعتبر طلقة بائنة واحدة، وأهدي لها لحم. وهذه السنة الثانية، أن الإنسان إذا أهدى لحما لفقير أو أعطى صدقة لمسكين، ثم إذا أعطى لحما لفقير أو لمسكين ثم هذا الفقير أو هذا المسكين عمل وليمة فأكل من هذا اللحم الذي أهدي إليه أو تصدق به عليه، أكل منه الغني أو أكل منه من لا تحل له الصدقة كالغني أو كالنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقات. ففي هذه الحالة الآن ما الحكم؟ قال فدخل علي رسول الله، قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم. الخبز معروف، والأدم المقصود به هو ما يؤتدم به مثل الخل ونحوه، يوضع كسرة الخبز في الخل حتى تلين الكسرة ثم يأكله الإنسان. فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم، لماذا أتيتوني بهذا الخل الذي يعتدم به وتركتم اللحم والمرق الموجود في البرمة وهو قدر من حجارة أو قدر يصنع من الفخار؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة. طبعا ما دام صدق على بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون أنه لا يأكل الصدق عليه الصلاة والسلام وأنه لا يحل له الصدق، فكرهنا أن نطعمك منه، إذ ظنوا أنه ما دام أن هذه صدقة لها فليس للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، يعني يجوز للفقير وللمسكين أن يعطي لمن لا يستحق الصدقة سواء كان غنيا أو كان من آل البيت. إذن هذه هي السنة الثانية، وفيها دلالة قد اتفق على هذا الفقهاء أن الفقير والمسكين إذا أهدى لغني أو لآل البيت من الصدقات فإنها تنقلب من الصدقة إلى الهدية، فيجوز للغني ويجوز للنبي وآل البيت أن يأكلوا من هذه الهدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة الثالثة، إنما الولاء لمن أعتق، لأن السيادة اشترطوا الولاء لأنفسهم، فكأنهم قالوا لها نحن نقبل أن يشتريك إنسان ما وأن يعتقك إنسان ما، لكن بشرط أن يكون الولاء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق وليس لمن اشترط، صار الولاء لمن أعتق فعليا، فاشترطها الصديقة عائشة رضي الله عنها فصار ولاؤها لها رضي الله تعالى عنها. أرجع إلى الحديث، حديث أسامة قال هل ترك لنا عقيل من رباع، قلت من رباع. رجح الحافظ ابن حجر أن الرباع بالكسر وليس بالفتح، فأرجع عن قولي الأول وأقول هي من رباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. معشر الشباب، المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف الباءة الجماع والقدرة على مؤنة النكاح. أغض للبصر أشد غضا للبصر، وأحصن الفرج أشد إحصان الفرج، وجاء الوجاء الخصاء، وذلك نظرا لأن الصوم يضعف الشهوة فشبه بالخصاء.
أقول كتاب النكاح، النكاح اسم يطلق على العقد واسم يطلق على الوقاع والجماع واسم يطلق عليهما معا، إذن معناه قوله كتاب النكاح أي الأحكام المتعلقة بعقد الزواج وما يترتب على عقد الزواج من الأمور. أورد أولا حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه، وفيه الحث على الزواج. إذن الأصل في الزواج أن الزواج سنة من سنن الأنبياء، كما قال الله في القرآن: جعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمته، حثهم على الزواج ورغبهم في الزواج. فلا ينبغي لأحد قادر على الزواج أن يرغب عن هذه السنة. فإن كان الرجل لم يتزوج لعذر ما فلا يجوز أن نتكلم عليه، فإن أعذار الناس منها ما هو مخفي ومنها ما هو ظاهر. فكم من عالم وإمام لم يتزوج، ومن أظهر أمثلة الذين لم يتزوجوا هذا الحافظ النووي رحمه الله لم يتزوج، وشيخ الإسلام أبو العباس لم يتزوج. لكن تركهم لهذه السنة لا يعني أن نطعن عليهم عياذا بالله، وإنما نقول لعل لهم عذرا لا نعلمه نحن. وأما الأصل في الزواج أن الزواج سنة، ولكن قد يجب الزواج فيما إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الحرام وعنده المقدرة على الزواج. وقد يكره الزواج إذا علم من نفسه أنه ربما يقع في شيء من المخالفات الشرعية، وقد يحرم الزواج فيما إذا علم الإنسان أنه ليس له حاجة في النساء، قد يحرم الزواج. فإذا الزواج والنكاح يعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون سنة ومباحا وواجبا وعكسه مكروها ومحرما. وهذا الحديث أصل في الترغيب في الزواج: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قد فسر المصنف الباءة بالجماع والمقدرة على الزواج، وكلمة الباءة من الكلمات الجامعة التي تحتمل معاني كثيرة، منها باءة الجماع، منها باءة الزوجية، منها باءة الإعالة ونحو ذلك. فإنه أغض البصر، وهذا تعليل، فإن الزواج سبب من أسباب غض البصر. ولهذا نجد أن الزنا في هذا الزمن يكثر بسبب لسببين: الأول أن الناس رغبوا عن الزواج فصاروا لا يتزوجون، وهذا تجعل أعينهم نسأل الله السلام والعافية فالتة. والسبب الثاني أن الوسائل المغريات قد كثرت، ولهذا ينبغي على المسلمين والمسلمات أن يعلموا أن غض البصر هو الباب العظيم الذي يكون بين العفاف وبين عياذا بالله العفن. فإن الإنسان إذا غض بصره بقي عفيفا، وهكذا المرء، ومن لم يغض بصره وقع في العفن، فهما عينان: عين العفاف وعين العفن. فإذا الإنسان غض بصره وقع في عين العفاف وكان مصونا، وإذا ما فتح عينيه وقع عيناه على العفن فوقع فيه عياذا بالله. قال: وأحصن للفرج. ولذلك لأن الفرج من العضلات التي إذا يعني أشبعها الإنسان بالحرام لم يلتفت إلى، إذا أشبع الإنسان بالحرام لم يبالي بالحلال، وإذا أشبعها الإنسان بالحلال لم يبالي الإنسان ولم يلتفت إلى الحرام. نسأل الله جل وعلا أن يغض أبصارنا وأن يحصن فروجنا وأن يحفظنا وإياكم وذرياتنا وأن يستر عوراتنا. ومن لم يستطع، والآن هنا التفات ونظرة إلى الفقراء وإلى الذين لم يقدروا على الزواج من الشباب والشابات، ماذا يفعلون؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم الذي يكون وجاء أي يقطع وجاء أصل وجه القطع يقطع شهوة الإنسان. والصوم الذي يقطع شهوة الإنسان هو صوم السلف وليس صومنا اليوم. بعض الناس يصوم ثم إذا جاء وقت الإفطار يأكل أكل 20 يوما إذا ما فعل شيء، وإنما يصوم الصوم السلف، يصوم ثم يفطر على تمرات وشربة من ماء ويبقى على ذلك، فحينئذ مثل ما تقول العامة ينهد حيله. وحينئذ هذا أيضا فيه إشارة، فإنه له وجاء أن للإنسان إذا خشي على نفسه من الحرام أن يستخدم الأدوية القاطعة للباء، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم أنه يجوز للإنسان يشرب دواء يقطع الجماع أو يقلل الجماع حتى يحفظ نفسه ويصون نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا الحديث فيه دلالة على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واطلاع هؤلاء الصحابة وحب استطلاعهم على خصوص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك. عن عمله في السر يعني في أهله، ماذا يفعل في الليل إذا صار مع أهله. فسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أي بعدما علموا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر من كونه عليه الصلاة والسلام ينام ويصلي ويصوم ويفطر وهو متزوج عليه الصلاة والسلام، ويأتي أهله حاله حال ابن آدم وهو عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على العفة، ولذلك حرص أمته على العفة. فقال بعضهم لا تزوج النساء. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأن الزواج في كثير، لا أقول في قليل، في كثير من الأحيان مشغل للإنسان، فقد لا يستطيع الصوم لأنه لابد أن يذهب ويتكسب، وقد لا يستطيع العبادة لأنه لابد أن يؤدي حق أهله وأولاده، وقد لا يستطيع طلب العلم على وجه الكمال لأنه مشغول بهم. فهذا الرجل فكر مع نفسه كيف يفعل طريقة يكون في نهاره مشغولا بالصوم وفي ليله مشغولا بالقيام والعبادة، في سائر أوقاته مشغولا بطلب العلم، فقال لا أتزوج النساء. إذن هو أراد أن يترك هذه السنة النبوية. وقال بعضهم لا أكل اللحم، لا أكل اللحم كناية عن كونه يصوم، وفي بعض الروايات أصوم الدهر ولا أفطر. إذن هذا الرجل أراد أن يشغل نفسه في النهار بعبادة الصوم. وقال بعضهم لا أنام على فراش، كناية عن أنه سيكون كل ليلة قائما من دخول المغرب إلى بزوغ الفجر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة ما فعلوا إلا أشياء فيها زيادة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادات في الأصل مشروع. فلو أن الإنسان قال لا أتزوج فهذا أمر يرجع إليه، لا نقول ارتكب محرم، لكن كون الإنسان يقول لا أتزوج لأجل أن أصوم لأجل أن أقيم، هنا صار هذا المقصد وهذا الغرض صار محرما، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه المباحات لأجل أن يفعل الطاعات، لأن هذا ليس هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال إنسان أنا لا ألبس إلا ثوبا خشنا مصنوعا من خيش العيش مثلا أو من الصوف مثلا. لماذا؟ قال لأن هذا الثوب الخشن يذكرني ولا يجعلني أنام وأذكر الله كثيرا. نقول هذه بدعة. انتبه للفرق. يعني لو أن الإنسان ارتكب أو امتنع عن بعض المباحات لا لأجل مقصد آخر من الطاعات فهذا أمر لا بأس به. لذلك هذا الرجل وبخ لأنه امتنع عن المباح لغرض غير مشروع شرعا. وقال بعضهم وقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا. يعني صغروا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يزودوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل سؤال لكل من يريد أن يتعبد ويتقرب إلى الله، هل يمكن لك أن تتقرب إلى الله بشيء وتسبق به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ الجواب أبدا لا يمكن. إذن لا تبتدع، اتبع، فقد كفيت. فما من طريق يقربك إلى الله إلا وسلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما والطريق الذي لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادة اعلم أنه ليس من هدي رسول الله وأنه رغوب عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لهدي وابتداع في دينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر. قوله أصلي وأنام رد على من قال لا أنام على فراش، وأصوم وأفطر رد على الذي قال لا أكل لحم، وأتزوج النساء رد على من قال لا أتزوج. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تنصيص على أنه يجب في التعبد اتباع طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لأحد أن يبتدع طريقة من عنده فيتقرب بها إلى الله. إذن معنى من رغب عن سنتي هنا سنتي يعني طريقتي في التعبد. فليس للإنسان يتعبد بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يأتي إنسان ويقرأ القرآن في المقابر، ليس هذه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان ويختم دعاءه بالفاتحة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان ومثلا يأتي بطريقة للتعبد يزيد في عدد ركعات صلاة المغرب، يزيد في عدد ركعات صلاة الفجر، يزيد في صوم الفرض يومين، يوما قبل رمضان ويوما بعد رمضان بزعمه أنه يريد أن يصل إلى اليقين ونحو ذلك من الأمور، فهذا كله ابتداع في دين الله. وهذا الحديث فيه التحذير الشديد عن البدعة في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من رغب عن سنتي أن ننزل هذا الحديث على من ترك بعض السنة، لأن ترك السنة غير عن من ترك السنة وأتى ببدعة. ولهذا قال العلماء من ابتدع بدعة فقد ترك من السنة مثلها. هذا الحديث ينطبق على من ترك سنة وأتى ببدعة مثلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح اشتغالا بعبادة الله تعالى.
التبتل كان يفعله كثير من الرهبان لا سيما رهبان النصارى كما ذكر الله ذلك في سورة الحديد، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فلماذا ابتدعوها؟ ابتغاء رضوان الله. هم الذين ابتدعوها بنية طيبة فما رعوها حق رعايتها. وهذا هو حال أهل البدع، أنهم يبتدعون بدعا من عند أنفسهم بنيات طيبة ثم لا يستطيعون التزامها. لماذا؟ لأن البدعة ملازمة للمشقة والسنة ملازمة للراحة، لأن السنة موافقة للفطرة والبدعة مخالفة للفطرة. وأراد عثمان بن مضعون يتبتل كرهبان النصارى الذين يشتغلون بالعبادة بزعمهم ويتركون الزواج، ولو أذن له لاختصينا. وهذا فيه دلالة على أن أكثر ما يشغل الإنسان عن العبادة هو شهوة الفرج، هو شهوة الفرج أو شهوة البطن. فإذا وقي الإنسان وكفاه الله عز وجل مؤنة شهوة البطن ومؤنة شهوة الفرج، فإنه يكون متفرغا للعبادة بإذن الله عز وجل. كيف يكون الإنسان مكتفيا في شهوة البطن وفي شهوة الفرج؟ في شهوة البطن يتخذ لنفسه عملا أو صناعة أو تجارة يسيرة يكفيه فلا يحوجه إلى أحد، وأما في شهوة الفرج فيتزوج حتى لا ينشغل عن الطاعة والعبادة بالحرام. فإذا لم تكفيه الواحد يتزوج أخرى، فإن الله عز وجل وسع عليه. والعجب كل العجب من بعض المسلمات اللائي يدركن أن التعدد سنة شرعية، ثم بعد ذلك عياذا بالله يبلغ الحد ببعضهن أنها تقول لو أن زوجي زنى أهون علي من أن يتزوج علي، عياذا بالله. هذا أمر خطير، وهذا من التأثير بالأفلام والمسلسلات والتأثير بالفكر الشرقي والغربي. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أبي بنت أم سلمة. قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولات لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، الحيبة بكسر الحاء الحالة، انتهى. لست لك بمخلية، لست بمنفردة بك، ربيبتي في حجري، الربيبة بنت الزوجة.
يعني هذا الحديث حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، وهي إحدى زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي أخت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وزوجة أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه. هذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها ابنة أبي سفيان. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا كان في عام الفتح، وهنا قد يقول قائل أليست أم حبيبة تعلم أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتزوج أن يجمع بين الأختين؟ الجواب أنها تعلم، لكنها سألت ذلك لأنها علمت ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات في باب الزواج. هذا هو السبب في كونها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، وإلا فهي تعلم. أم حبيبة هي من عالمات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلذلك لما علمت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ظنت أن من خصائصه جواز أن يجمع بين الأختين وجواز أن ينكح ربيبته عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن ذلك لا يحل لي، ذلك يعني ما معنى ذلك؟ أي الجمع بين الأختين. ففيه دلالة على أن الأصل أن ما شرعه الله للأمة فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء الدليل باستثنائه. هذه مسألة مهمة. الأصل أن الخطاب الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته عليه الصلاة والسلام، ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية إلا ما كان فيه دليل. هذه المسألة مهمة، ولذلك النبي صار رجع الأمر للأصل فقال إن ذلك لا يحل لي، أي وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قالت هي مستدلة على أنها عرضت لظنها الخصوصية إنا نحدث، يعني نسمع، نحدث يعني نسمع أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. إذن سمعت هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج زينب بنت أبي سلمة. قالت بنت أم سلمة، يعني أبي سلمة لما توفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وكان عندها أولاد من أبي سلمة. قالت قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إذن الآن في زينب بنت أبي سلمة علتان. العلة الأولى أنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجره عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة زواجا صحيحا ودخل بها فصارت هي ربيبة. العلة الثانية قال إنها لابنة أخي من الرضاعة، رضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثم نهى نهيا عاما فقال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث إلى هذا المقام يدل على فوائد عظيمة في باب النكاح. الأول لا يجوز الجمع بين الأختين، والثاني لا يجوز الزواج بالربيبة. وإذا تزوج الإنسان بامرأة ودخل بها فليس له أن يتزوج من بناتها مطلقا، والأمر الثاني من فوائد هذا الحديث أن الأخت أن أحكام الرضاعة هي أحكام النسب، فليس للإنسان أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاعة، ولا ابنة أخته من الرضاعة، ولا أي امرأة تكون منزلة في منزلة النسب من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحديث في بيان شيء من المحرمات، وقد ذكر الله المحرمات في آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين، ومن ضمن ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم جاء الحديث بالتعميم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأما قول عروة، قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة منامية ذكرها عروة وليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن عروة يذكر هذه القصة أن مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حالة، فقال له ماذا لقيت؟ يعني طبعا هذه المرأة التي رأت أو هذا الرجل أو الذي رأى أبا لهب في المنام كان من أهل أبي لهب الذين أسلموا، وسمع عروة ذلك منه أو منها، فقال له ماذا لقيت؟ فقال له إذن هذا النائم كان رجلا الذي رأى الرؤية، ماذا لقيت؟ يخاطب أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. دل على جواز تخفيف العذاب عن بعض المستحقين الخلود في النار لبعض أعمالهم، وقد جاء النص على هذا في أن الله عز وجل خفف عن أبي طالب لما قام من حق الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه نص على بيان محرمات زيادة على ما في آية المحرمات في النساء. وأما قوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما وراء الموحى إليكم، أي ما وراء الموحى إليكم. فالموحى إلينا من المحرمات آية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وما أوحاه الله إلى نبيه أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهنا أنبه على أمر، انتبهوا أن نفهم أن كلمة عمتها مفرد مضاف يدل على العموم، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها المباشرة ولا بين المرأة وعمتها التي هي عمة أبيها أو عمتها التي هي عمة أمها، ولا بين المرأة وخالتها مطلقا التي هي خالتها أو خالة أبيها أو خالة أمها أو خالتها من الرضاع أو عمتها من الرضاع. فالحديث على العموم، لا يجوز الجمع بين المرأة وأي من عماتها ولا بين المرأة وأي من خالاتها، سواء كانت الخالة المباشرة أو خالة الأب أو خالة الأم أو عمة الأب أو عمة الأم أو الخالة من الرضاع أو العمة من الرضاع. نعم. وأما حديث عقبة رضي الله تعالى عنه فيه أن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا الحديث فيه دلالة على أن الشروط التي تكون معتبرة عند عقد الزواج لا بد من الوفاء فيها، وهذه الشروط منقسمة إلى ثلاثة أقسام: شرط يخالف المنصوص من الكتاب والسنة فهذا لا عبرة فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. مثال ذلك: لو قالت المرأة: أقبل الزواج منك على أن لا تطأني أبدا، فهذا شرط باطل لأنه يخالف مقصود الزواج الشرعي. والنوع الثاني من أنواع الشروط هو شرط ليس يخالف الكتاب ولا السنة، وإنما هو من مؤكدات عقد الزواج، كأن تقول المرأة: أقبل الزواج منك على أن تعطيني في المهر كذا مقدما وكذا مؤخرا، أو أن يقول الرجل: أتزوجك على أن تنتقلي إلى داري وتترك دار أهلك، ونحو ذلك من الشروط المباحة التي ليست فيها مخالفة للكتاب ولا السنة، فهذه شروط لا بد من الوفاء فيها. النوع الثالث: شروط فيها إسقاط لبعض الحقوق الشرعية التي جعلها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: لو قالت المرأة: أقبل الزواج منك بشرط أن لا تتزوج علي أو لا تتسرى معي علي، فقبل الرجل وأسقط هذا الحق الشرعي الذي كان له، فهذا الشرط مختلف فيه، والصحيح أنه واجب الالتزام. أو قال الرجل: أتزوجك على أن تسقطي عني حق السكنى أو حق المبيت، فقبلت ورضيت بإسقاط الحق الشرعي من السكنى أو من النفقة أو من البيتوت أو من المبيت، فهذه شروط شرعية جعلها الله تعالى للرجل أو للمرأة، فإذا كان أحدهما قد أسقط حقه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه من الشروط التي يجب الوفاء بها، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشغار من الأنكحة الجاهلية التي كانت في زمن الجاهليين قبل الإسلام، وجاء الإسلام بإبطال هذا النوع من أنواع الأنكحة، وهو أن يقول الرجل أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أزوجك كذا على أن تزوجني كذا. فهذا هو الشغار وهي المبادلة. طيب، إذا كان بينهما صداق كما قال الراوي وهو نافع، لأن قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ابن عمر، هذا من كلام من إذن؟ هذا من كلام نافع، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فهل كلام نافع لو قال الرجل زوجك أختي على أن تزوجني أختك ويكون الصداق بيننا متبادلا بألف، فصار الألف كعدمي، فذكر الألف لن يغير النكاح. لكن مراد نافع ليس هذا، مراد نافع أن يقول إن الشغار يرتفع بالصداق، أي إذا كان الزواج على الصداق، كان يأتي رجل إلى آخر ويقول زوجني أختك، يقول أزوجك أختي ولها 3000 دينار مهر، فقبل الرجل فتزوج، وبعد مدة جاء ذاك الرجل وقال لهذا الرجل زوجني أختك بكم؟ قال ب2000 دينار مهر فقبل، فهذا ليس شغارا. أما أن تكون المبادلة والصداق مذكورا في المبادلة فالحكم لا يتغير، فهو شغار. وهنا أحذر من هذه الصورة التي يجعلها البعض حيلة وهي من الشغار. والجمهور على أن حكم الصداق، ذكر حكم الصداق مع نية المبادلة لا يصحح هذا النوع من الزواج، وإن كان الحنفية وبعض الحنابلة يجوزون هذا، لكن الصحيح أن هذا لا يتغير، فينبغي الحذر من زواج الشغار. فإن قال قائل فلماذا حرم الشارع الشغار؟ فالجواب لأنه يؤدي إلى مفاسد، وأنا أعلم بيوتات تزوجوا زواج الشغار، فإذا بأحدهم طلق طلق الآخر، وإذا بأحدهم ضرب ضرب الآخر، وإذا بأحدهم إذا منع زوجته من زيارة أهله لفساد شرعي إذا بالآخر يمنع، لا لفساد وإنما نكاية بالمبادلة التي قد تمت. نعم.
أحسن الله.
أذن؟
نعم.
ما دين نستمر ولا؟
كما تحب الشيخ. نعم.
طيب، ودنا نخلص الكتاب هذا شوي إلى باب الصداق. نعم. ممكن نأخر صلاة العشاء لأننا في الحضر. ممكن لأخر صلاة العشاء وهو الأفضل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى وقت محدد.
هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه من الأحاديث التي هي حجة لأهل السنة على أهل الشيعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، من نكاح المتعة من الأنكحة التي كانت موجودة في زمن الجاهلية، وهو أن يتزوج الرجل امرأة إلى وقت محدد، فيقول مثلا أزوجك إلى شهر، إلى شهرين، إلى أسبوع، أسبوعين، إلى سنة، سنتين، وبغض النظر عن الشروط الأخرى التي يكون بينهم. فجاء الإسلام وحرم هذا النكاح. وهل كان تحريم نكاح المتعة دفعة واحدة أو على دفعات؟ في خلاف بين علماء السنة مع اتفاقهم وإجماعهم على أن نكاح المتعة حرام. فإن قال قائل فابن عباس كان يفتي بزواج نكاح المتعة، يقول لم يعلم بهذا التحريم، فلما علم رجع إلى قول جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما قول بعض المعاصرين أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة فليس لعمر أن يحرم شيئا حله الله، وإنما عمر أظهر التحريم وأعلنه بحكمه أمير المؤمنين، بحكمه وبكونه أميرا للمؤمنين أظهر هذا الحكم، وبين أنه لا يؤتي أحد يتزوج بالمتعة إلا جلده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الأيم هي من لا زوج لها، وليست بكر تستأمر يطلب الإذن منها صريحا في العقد عليها.
بالنسبة للزواج لا بد أن يكون القائم على عقد الزواج الرجال، فليس لامرأة أن تعقد، لا لنفسها ولا لغيرها، وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية. فليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولكن إذا قلنا أن الولي هو الذي يزوجها، سواء كان الولي أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها، فكيف يزوج الولي المرأة؟ إن كانت المرأة أيم، وهي من لا زوج لها وليست بكرا، بأن تكون مطلقة أو مات عنها زوجها فتسمى أيم، فكيف تزوج؟ لا بد من إذنها الصريح، لا بد من إذنها الصريح عند جماهير العلماء. فليس للولي أن يجبرها على الزواج، وليس للولي أن يزوجها من دون أن يسألها عن الإذن الصريح. وأما البكر فتستأذن، تستأمر يعني يطلب منها: يا فلانة، تريدين أن نزوجك ممن؟ إذا كان عندها خيارات. أما البكر تستأذن: أريد أن نزوجك من فلان، ماذا تقولين؟ فسكتت، فإذنها صماتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير
ابن الزبير. الصواب ابن الزبير.
نعم،
هذا خطأ مطبعي.
صحيح. أحسن الله إليكم. قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: لا، حتى قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى أبا بكر: ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبت طلاقي طلقني طلاق البتة التي لا رجعة فيه، هدبة الثوب طرف الثوب عسيلته كناية عن الجماع، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن طلاق البت وهو أن يجعل الثلاث واحدا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فرفاعة القرظي طلق زوجته رفاعة البتة، يعني قال لها: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فلما طلقها البتة تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، ولم يدخل عبد الرحمن بن الزبير عليها وأرادت أن ترجع بمجرد العقد وتطلب الطلاق من عبد الرحمن بن الزبير لترجع إلى رفاعة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني كناية على أنه غير قادر على الوقاع والجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أي ليس لك أن ترجعي بمجرد العقد حتى يحصل منكما الوقاع، فإن رضيتيه بعد ذلك بقيت معه، وإن لم ترضيه بعد ذلك طلبت منه الطلاق، ثم إذا طهرت ترجعين بعقد جديد إلى رفاعة. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. وهذا الحديث استدل به الجمهور على أنه إذا طلقت المرأة طلاق البتة البينونة، فإنها البينونة الكبرى يعني طلاق الثلاث، ليس لها أن ترجع إلى زوجها الأول بمجرد العقد، بل لا بد أن يكون الزواج الثاني صحيحا فيه وقاع، فإن حبت البقاء مع الثاني بقيت، بعد الوقاع والمواقع، وإن كرهت البقاء بعد الوقاع والمواقع فلا أن تطلب الطلاق وترجع إلى الأول. هذا قول الجماهير، خلافا للحنفية فإنهم زعموا أنه يمكن أن ترجع هي إلى الأول بمجرد العقد. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن التيس المستعار، وهو الذي يدخل في هذا العقد لمجرد يريد أن يحللها للزوج الأول، وهذا لا يحللها في واقع الأمر. ولذلك قالت لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وفيه عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفعته عن بعض الأمور التي يترفع عنها كثير من الناس، ربما لأنهم لا يريدون أن يتكلم بمثل هذا الكلام في مجالسهم، لكن هذا من الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من بيان الشرع. وخالد بن سعيد قد غضب أن هذه تكلمت بمثل هذا الكلام، أي في قولها ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. وجاء في بعض الروايات أن عبد الرحمن بن الزبير قال والله كذبت يا رسول الله، غير أنها لا تمكنني من نفسها. وفي بعض الروايات أنها قالت أنه قال لها للنبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لتعلم أني لأهزها أزا. فالشاهد من الحديث أنه لا يجوز للمرأة إذا طلقت البينونة الكبرى أن ترجع إلى الزوج الأول إلا بعقد صحيح ودخول صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الطيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسم. القسم هو المبيت عند كل زوجة في نوبتها.
أنس بن مالك إذا قال من السنة فالمقصود السنة النبوية، فهذه حكاية لا حكم الرفع عند جماهير المحدثين. الرجل إذا تزوج البكر فعنده زوجة أخرى، هو تزوج البكر وعنده زوجة أخرى، فيقيم عند البكر سبعا ثم يبدأ القسم، فيبيت ليلة هنا وليلة هنا. وإذا تزوج الثيب فيقيم عندها ثلاثا ثم يبدأ القسم، وهذا المقصود به هنا البيتوتة الليلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
حديث ابن عباس فيه بيان أدب من أداب الجماع، وهو أولا أن الزوجين يتهيئان لبعضهما ويخليان لبعضهما بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن الناس، ثم يستتران، وبعد ذلك أيضا يبدأان بالبسملة، وهذا الدعاء العظيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان فبحيث لا يشترك الجن معهما في هذا الوقاع، وجنبنا الشيطان ما رزقتنا بحيث لا يكون له حظ ولا نصيب من المولود. فإن قال قائل فإني آتي أهلي ولا أريد الذرية، أو ليس عندي ذرية، أو لا أنا عقيم مثلا، نقول قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، قل هذا الدعاء حتى يقع منك الوقاع على أكمل وجه وأتمه، ولا بأس أن تدعو وجنب الشيطان ما رزقتنا فيكون دعاء عاما. ثم قوله فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، أي بمعنى أنه يكون محفوظا مصونا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج ابن عم ونحوه. الحمو الموت يعني أن الخلوة بأقارب الزوج مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت.
هذا الحديث فيه دلالة على أدب من آداب الزوجين، وهو أنه ليس للزوجة أن تختلي أحمائها ولا بالرجل أن يختلي بأحمائه. فلا يجوز للمرأة أن تختلي بأخي زوجها أو بعم زوجها، فإن هؤلاء ليسوا من المحارم. وليس للرجل أن يختلي بأخت زوجته فإنها ليست من المحارم، ولا بعمة زوجته فإنها ليست من المحارم، ولا بخالة زوجته. ولكن لا بأس من السلام والكلام إذا كان مع الستر والحشمة، أما مع الخلوة ومع كشف العورات فلا يجوز. فهذه أداب الإسلام، نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وإياكم بآدابه العظيمة التي شرعها لنا، ونكتفي بهذا القدر. وشكر الله الشيخ محمد أحمد شلوف هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء، ولكم جميعا حسن الاستماع. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.